إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. أحمد بن ثابت الجحد، قبلها في الحديث إلا أن نمنعهن. إيه طيب إن شاء الله. كان أحد، لا ننسى، كان أحد من الإخوان سأل أنه من صام رمضان أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنا على حفظي قلت أنه لا يصح وما تأخر ما رأيناه في الحديث الصحيح، لكنه جاء في بعض الروايات، رواه أحمد في الجزء الثاني طبعة قديمة دبا الثاني صفحة 85 و300، قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيضا قال حماد عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما تأخر. هذا الإسناد في الحقيقة إذا رأينا من ظاهره فهو من طريق محمد بن عمرو بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، حسن، لأن محمد بن عمرو أو صحيح محمد بن عمرو بن علقمة هذا قالوا إنه صدوق. أما من طريق ثابت عن الحسن فماذا يكون؟ حسن قال قال رسول الله، حسن هو البصري مرسل، فيعني كأنك تقول أنه من طريق محمد بن عمرو هذا حسن بزيادة وما تأخر. لكن إذا بحثت عن هذه الرواية فرواه الترمذي من طريق عبده بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وابن ماجه من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن حبان من طريق ثابت بن يزيد الأحول، والبغوي من طريق شميل. هؤلاء خمسة كلهم يرعون عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد دون قوله وما تأخر، دون قوله وما تأخر. فانفرد حماد بن سلمة بهذه الزيادة وما تأخر عن خمسة من ثقات المعروفين. ورواه أحمد أيضا من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة. ففي الحقيقة الآن أمامنا أصول أئمتنا رحمة الله عليهم، أن واحد خالف خمسة، إذا كان واحد خالف خمسة كلهم يقولون هذا توهم، ما هو كذا، فهذا الأمر طبيعي على ما على قواعد أئمتنا، أن حماد بن سلمة وقد وصف ببعض ضعف الحديث حتى كان يقولون اختلط في آخر عمره أو كذا، فالحاصل خمسة ثقات خالفوا حماد بن سلمة الثقة، فيكون اصطلاحا اسمه شاذ، والشاذ من قبيل الضعيف. فإذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر ما ثبت، إنما ثبت من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلعله يكون زاد من يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا شيء آخر، لكن عامة الناس ما جاء لهم هذا ما تأخر. أيضا تتبعت روايات أخرى، أيضا ما ثبت في أكثر الروايات أنه لم يأتي رواية في علوم في أعمال أخرى إلا ما تقدم من ذنبه، وزيدوا في التحقيق إن شاء الله. الشيء الثاني كنت أريد أن أقول إنا لنمنعهن، بعد هذا خلونا نأخذ هذا أيضا، لا أكلمك أبدا، أبدا. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو وهو المجاشعي ثقة عابد، شيخان لابن ماجه ثقات. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه قال حدثنا أيوب هو السختياني ثقة الإمام عن سعيد بن جبير الإمام التابعي الجليل عن عبد الله بن مغفل الصحابي أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، هذه كأنها يعني يكون كان جالسا إلى جنبه جملة أخرى تامة يكون بعد تمام كان ناقصة الضمير اسمه جالسا خبره، إلى جنبه جملة كاملة أخرى ابن أخ له. فخذف أي رمى الحصى بين الأصابع، إما هكذا وإما هكذا طرق مختلفة، قالوا هو رمي الحصى بين الأصابع، إما أن تجعل على ظهر الوسطى ثم ترمي هكذا وهكذا، أيا كان هو الرمي، أو الرمي هكذا أيضا قد يكون خذفا بين الأصبعين. فقال فنهاه عن الخذف، فقال وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها أو عنه، الضمير يجي إلى الخذف أو ماذا؟ لعل يعني اعتبار فيه الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن حصل خذفي، هكذا أن حصل خذفي، يعني قل أن خذف الحصى، لكن رواية جاءت أن حصل خذفي، فنهى عنها أي من نهى أن حسن يرمى خذفا. وقال أي قال زيادة عبد الله بن مغفل قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لا تصيد صيدا يعني تعود على هذا الشيء لا يسه لأنه لا يفيد شيء إنما هو ضار، لا تقدر أن تصيد به حتى عصفورة، ولا تنكأ عدوا لا تجرح عدوا، وإنها تكسر السن وتفقع العين. فقال فعاد ابن أخيه يخذف، وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. هذا مناسب، هذا الحديث أدخله في أي باب؟ باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ينبغي للمسلم أن يسلم ويخضع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه، لكن ابن أخيه لما كان عاد مرة ثانية فغضب عليه وقال لا أكلمك أبدا. ومن قبل مضى بنا قول ابن عمر رضي الله عنه أو فعل ابن عمر أنه جاء في حديث صحيح لم يكلم ابنه بلال حتى مات ابن عمر رضي الله عنه. أولا هنا هذه الفائدة، الثانية لا تنكأ عدوا، هنا فائدة لغوية في الحقيقة، الناس يستعملون تنكئ أو أنكأ بالعدو، وهذا لغة خطأ كما نبهنا، كنا ندرس على الشيخ محمد تقي الدين الهلالي غفر الله له ورفع درجاته، فكان يقول هذا خطأ، لا يأتي أنكأ ينكي، إنما نكأ ينكأ، نكأ ينكأ، وذكر لي أن كتاب الصارم المنكي هذا تصحيف، الصارم المنكي في الرد على السنكي ولا على السبكي، ولذلك الشيخ كان يقول الصحيفي الصارم المبكي في الرد على السبكي وليس الصارم المنكي، فنكع ينكع ياتي متعديا، انكى لا يحتاج ان تدخله في باب الافعال، انكى ينكي ان كان، هذه فائده. فائده ثانيه قال لا اكلمك ابدا، وهذا الحجر لا شك فيه، هجر بالكلام هذا من أشد ما يكون، الإنسان إذا هجر أي واحد ممن تحته، خاصة ممن تحته، فيكون لا شك أنه يتأدب، الولد الصغير إذا سكت عنه يوم يومين تقول ما أكلمك، فيجد في نفسه شيء، الزوجة نفسها واهجروهن في المضاجع، فهجر زيادة عليه في المضاجع، كذلك الهجر قد يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ففي الحقيقة الهجر إما بالكلام كذلك عزل الإنسان، قد يأتي هنا مسائل يعني قد تتوسع، فالإنسان يهجر أو هو نفسه يعزل في مكان، ومن هنا ما يأتي معنى الحبس في لغة القضاة أو في لغة السياسة الشرعية. ابن القيم يذكر في طرق الحكمية أو الحكمية، قالوا لكن حكمية صحيح، طرق الحكمية يقول أول، وكذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية أيضا ذكر أول من اتخذ دارا للحبس أي السجن هو عمر رضي الله عنه. فكل هذه من باب التأديب. والآن هنا في المملكة اسم جيد للبعض، إذا كان أطفال نساء وكذا، فما سموه سجن، سموه إيش؟ إصلاحية، إصلاحية يسموه. وبالفعل جزاهم الله خير يقومون بإصلاح، كم من الناس دخلوا وهم فساق فجار، حفظوا القرآن وكان يؤم بالناس، ثم خرج ما شاء الله بعد حفظ القرآن إمام مسجد وكذا، من حين كان يعني من زناوة يعني يروح في الطريق ويعني ينهب الناس وكذا. فجزاهم الله خيرا. هذه الترتيبات كلها يكون للتأديب في الحقيقة وليس للتعذيب، إنما يكون للتأديب. لكن إذا كان الأمر يحتاج زيادة من هذا، ربما جلد ربما كذا، على كل حال ينظر المتولي الأمر في طريقة تأديبه. فهنا هجر، والحجر يجوز، وهذا ليس يخالف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. هذا الحجر النبي صلى الله عليه وسلم هجر حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فأنت أيها الزوج إذا هجرت زوجتك بدون ما تتكلم طلاق وكذا أولادك، فيكون سببا كبيرا للتأديب إن شاء الله. لا أكلمك أبدا، نعم. يعني هناك بعض الأشياء أيضا فيها تطويل لكن ما يحتاج، يكفي هذا إن شاء الله. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار، وهذا قد مضى بنا، وهو السلمي صدوق لكنه كان يتلقى لما كبر، أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة الحضرمي ثقة، أنه قال حدثني برد بن السنان وهو الشامي عن إسحاق بن قبيسة، إسحاق بن قبيسة وهو صدوق، قبيسة ابن ذويب وهو ثقة، عن أبيه إسحاق يروي عن أبيه قبيسة ابن ذويب المدني ثقة، أن عبادة ابن الصامت النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقيب من هو؟ عبادة ابن الصامت النقيب. وهذا يدل على أن عبادة كان قديم الإسلام حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج، فلقي على أهل المدينة من الأوس والخزرج فأسلموا وشرطوا عليه أنه ينتقل إليهم فيدافعون عنه بما يدافعون عن أنفسهم وعن أهليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عريفا على قومه بحيث يدعوهم إلى الإسلام وينقب عن أحوالهم. نقيب بمعنى ينقب عن أحواله، هو العريف، مثل ما يكون عمدة لقبيلته أو كذا، هذه هي أصلها في الحقيقة. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذه العرافة لما رجع من حنين، فقسم الغنائم، فجاء أهل حنين ومنهم أخته شيماء، سبحان الله، قامت وأبكت الناس وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم، أي إلى أهل حنين، أموالهم وأولادهم، وكان قد فرغ من القسمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما عندي فهو لكم، ولكن أنا أقوم في الناس وأطلب منهم. فقال خطب خطبة عامة فقالوا يا رسول الله كلنا وراءك وكلنا تابع لك ما تقول. فقال لا أقبل هذا إلا أن يقوم عريف كل قبيلة فيأتيني ويخبرني عن رضاهم. عريف فنقيب والعريف هذا هو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 12 نقيبا على عدد النقيب موسى. اي نعم هذا جاء هكذا ذكر في السيرة 12. فالحمد لله ذهبوا ومهدوا للإسلام شيء كثير. لهم علينا أن ندعو لهم ونترضاهم ونشكرهم أنهم مهدوا للإسلام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الأنصاري النقيب نقيب الأنصار ليلة العقبة قال غزا أنه غزا مع معاوية أرض الروم. أرض الروم غزا ومعاوية رضي الله عنه لا شك من جملة محاسنه وفضائله ومناقبه أنه شرق فيها الجهاد وفي زمنه وغرب حتى وصل المسلمون إلى قبرص وكانت سفن المسلمين الحربية كانت تملك البحر الأبيض بكامله. كل هذا مذكور من فضائله. فغزا مع معاوية الروم وكان معاوية نفسه يخرج في الغزوة نعم وهو الخليفة. فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير. الذهب بالدنانير يعني دينار من الذهب لكن كسر بدون معرفة الوزن جزافا كسرة الذهب بالدينار كذا وكذا. ومعروف أن الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن لابد أن يكون لا يكون فيه لا نسيئة ولا يكون فيه مفاضلة أو تفاضل. فالذهب بدنانير وكسر الفضة بالدراهم. الدراهم هي المسبوكة من الفضة كانوا يبيعون. فقال أي معاوية رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تأكلون فقال أي عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت قال أيها الناس إنكم تأكلون الربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد استزاد وهو ما دام جزافا وليس فيه مثلا بمثل فقطع أن يكون زيادة فهو ربا. ولذلك أكد عليهم أنكم تأكلون الربا بهذا النوع من التداول الذهب بالدنانير والفضة بالدراهم. سمعت عبادة بن ثابت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا ناظرة. ولا ناظرة يعني لا يكون فيه نسيئة لا يكون في عينه يدا بيد. فقال له معاوية يا أبا الوليد. أبو الوليد كنية لمن؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. تجد من ناحية التخريج مرة كنت راوي سبحان الله راوي ما ذكر إلا بكنية وهذه الكنية مشاع عند عدة أشخاص. فخطر البال خب تخريج كيف يكون تخريج الأحاديث خطر بالبال لعله يكون في كتاب الكنى. فرجعت إلى كنى الدولابي فوجدت أن حديث بنفسه وهو في ترجمة فلان الذي كنية بهذه الكنية. هناك في الإسناد كنية فقط لكن هناك ذكره في أنه فلان وفلان وفلان كنيتهم أبا الأليد أو أبو الحسن أو أبو كذا. كذلك في الحقيقة يعني تجربة تخريج الحديث يعني إذا كان حديث ما فيه ذكر حيوان أو شيء راجع جيب هذا الرجل كان صاحب حياة الحيوان كمال الدميري أجيب هذا كان مفسر كان حديث لغوي وكذا سبحان الله يأتي من غرائب الأحاديث إذا كان في ذكر دابة أو ذكر حيوان في كتاب حياة الحيوان مفيد هذا الكتاب. بس إنما ذكر فيه بعض الخرافات أنه إذا علق لحمه خنزير على شيء فكذا وكذا يعني حتى ويفيد لحم الخنزير في كذا ويفيد لحم الدب في كذا. هذه كلها هي التي أخذها من ناحية الطب وما كان ينبغي إلا أن ينبه أن هذا حلال وهذا لكن بدون تنبيه. فالحاصل التخريج قد يكون عن طريق الكتب الخاصة بذكر شيء خاص. ولذلك على علماء قالوا الشاميين مو كذا ابن سعد لما جعل الطبقات طبقته أهل المدينة طبقة أهل مكة طبقة أهل الكوفة بهذا إذا كان معروف بالكوفي انظر الكتب التي قد اعتنت بذكر أهل الكوفة وبأهل المغرب بأهل أندلس. فهنا يا أبا الوليد يقول قال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة أي نسيئة فقط، أما التفاضل فلم يرى الربا. فقال عباده أحدثك عن رسول الله، لأنه قال لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثرا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، فأنت تقول لا أرى إلا ما كان من نظرة. فقال عباده أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله يعني من هذه الأرض التي نحن فيها الآن من أرض الروم لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، أنت أمير علي ما أسكنك فيها، لا أساكنك، مساكنة من باب المفاعلة يعني لا أشترك في السكن في أرض أو الإقامة في أرض أنت فيها. فلما قفل أي قفل من أي رجع من الغزوة لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد، لماذا جئت؟ ما أقدمك استفهام، أي أي شيء جاء بك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، قصة معاوية، وأنه قال لا أرى الربا في هذا، وما قال في من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك يعني إلى أرض الشام، فقبح الله أرضا لست فيها. قبح الله أرضا يعني جعل الله فيها كل القبح وكل الفساد، في أرض لست فيها وأمثالك، لست فيها أنت وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر. هذا الجزء أيضا فيها بعض الفوائد خطر ببالي ما رأيت في الكتاب، رقم كم هو؟ 18. نعم، فهذا الحديث على كل حال صحيح، وحصل ما حصل، ولا يقال إن معاوية رضي الله عنه كان مستهترا أو كان مستخفا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي اجتهادات لا شك فيه، اجتهادات لعمر، اجتهاد لفلان وفلان، تعرفون أشياء كثيرة، لكن الشان في قول أكثر صحابة رسول الله الذين ما تركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يجتهد واحد وهو مصيب فيه إن شاء الله، ولا يجوز لأحد أن ينال معاوية لمثل هذه الأشياء، مثل ما اجتهد وجاء يطوف وكلما مر على ركن من الأركان الأربعة كان يمسحها أو يستلمها، وابن عباس كلما مسح قال رأيت رسول الله، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه استلم الركنين، قال لا ليس من البيت شيء مهجور. الشافعي رحمه الله اعترض على معاوية، قال كيف يقول معاوية رضي الله عنه باجتهاده هذا، إذا كنت أستلم أنا الركن اليماني والركن الأسود ما هجرته، فأين أهجر؟ ليس من البيت شيء مهجور ما هجرته، هكذا حتى الشافعي. فالحاصل على كل حال ابن عباس لما ألح عليه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين فقط، فقال صدقت، هكذا صدقه وقبله. فصحابة رسول الله إذا سمعوا حديثا صحيحا ربما يكون عندهم بعض الشبه وكذا لكنه يصدقون، فمعاوية من هذا أنه. الشيء الثاني الذي أريد أن أقول فيها لست إنكم تأكلون في الحديث تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا وفاء عبادة لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم، هكذا جاءت رواية، أو نقول بالحق حيثما كنا، أن نقول بالحق حيثما كنا. فهنا رأى أنه يعني يجب عليه أن يفي بقول الحق أمام معاوية وهو الخليفة، لا نخاف في الله لومة لائم. وفيه أيضا طريق من طرق التربية والدعوة وهو حجر المخالف، هذا أيضا فيه لا أساكنك، أيضا لا شك فيه أنه وفي منه حجر المبتدع، جاءت تأليفات في هذا وأقوال الأئمة أن الشخص الذي يلح ولا يتفاهم ويرتكب البدع ليل نهار فيهجر هذا ويبتعد عنه ولو كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أيضا. فيه من المسائل المهمة أيضا، كأنه هذا من إذا كان من شطحات خياله، أن القاضي يكون لا إمرة له للخليفة عليه، القاضي القاضية، أن القاضي لا يكون له الإمرة على إمرة الخليفة عليه، بمعنى أنه يفرض عليه بالحكم، لا، هو يحكم بما يريه الله تبارك وتعالى. قلت أنا فيه من المسائل المهمة أن من نسبه الإمام قاضيا، هناك معاوية منصوب أميرا من المنطقة، والإمام الخليفة عمر رضي الله عنه نسبه قاضيا، فلا ينقض أمره أمراء الولايات، حيث كتب عمر إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. فالقضاة في الإسلام في تاريخه في الحقيقة كان لهم الحكم والأمر. ولعلكم تذكرون وهو ثابت إن شاء الله أنه ادعى يهودي أن سرق يهودي أو أخذ درعا لعلي رضي الله عنه، فشكى إلى القاضي شريح، فشريح طلب عليا وطلب اليهودي، فقال ائت بشاهد، قال الشاهد هو قنبر، قال أما قنبر فنقبل شهادته، والثاني هو الحسن، قال لا أقبل شهادته لأنه ابنك، قال ويحك سيد شباب أهل الجنة ترده، فما قبل شهادته، وقضى لليهودي. فلما علم اليهودي أنه قضى على ما هو معلوم لديهم البينة على المدعي واليمين والنكر، فأعطاه وقال خذها يا أمير المؤمنين هذه لك. فالحاصل أن في تاريخ الإسلام كان القضاة لهم الحكم، وهذه نظام عام في الدنيا، إذا ما خان القاضي قاضي يكون حرا سبحان الله، هكذا يعني في نظام الدنيا سياسة الدنيا أيضا، القاضي لا يتأثر لا بهذا الحزب ولا بهذا الحزب ولا كذا، لابد أن يأتي الحق. لكن رأينا في الهند أنهم اشتروا وباعوا أنفسهم وكذا، وقضوا أن المسجد البابري للوثنيين. الحاصل فكان العمراء يقضون أمامهم، وينظر في هذا الطرق الحكمية والأحكام السلطانية للماوردي، وكتاب أخبار القضاة لوكي بن خلف، كتاب عجيب جدا، فيه أخبار عجيبة جدا من لشريح، ترجمة قضائه حوالي 200 وزيادة من الصفحات. فالحاصل هذا استفاد من هذا الحكم من قوله لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر، هو الآمر. ولذلك يعني حتى يعني الفتوى والمفتين، سمعنا الشيخ لحيدان رحمة الله حيا، قال والله أنا في القضاء أكثر من 40 سنة أو 30 سنة، 30 سنة لم يأتنا، هم يقولون أن هم يفتون ما تحوى الدولة، قال والله من 30 سنة وأنا في الفتوى وهيئة كبار العلماء ما جاءنا أي شيء، يحلف بالله ما جاءنا أي شيء من خادم الحرمين أو من الأمراء أبدا أنهم يجب أن يفتوا بكذا وكذا، أبدا، هم أحرار يفتون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الله وأدام إن شاء الله هذا الخير. نعم. ثم بعد ذلك قال فإذا هذا فيه أيضا تعظيم، وأدخل هذا الحديث في باب التعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن رواية صحية أيضا أن ذكره في عن طريق أبي خيثمة الداهر في سيرة من نبلة أن هارون الرشيد أما جاء يذكر أو يروي أمامه ويحدث أمامه حديث احتج موسى وآدم، فالقصة فحج آدم وموسى، فكان عم لهارون الرشيد جالس بجنبه قال أين لقيا آدم وموسى، فغضب عليه هارون الرشيد وقال وسجنه وقال أخبرني من الذي لقنك هذا الكلمة. الآن بعض المفسدين أراد أن يشك في حديث رسول الله فلقنك، وهو يحلف يقول والله ما إلا جاء في بالي. أخيرا شفع بعض المحدثين وقال نعرف أنه إن شاء الله خير وقد بدر من لسانه فأخرجه من السجن. فتعظيم حديث رسول الله في الحقيقة هذا هو الواجب، نعم، أما لكن الآن الناس سبحان الله قد ساروا ضعفاء في أنفسهم، ضعفاء في هممهم، يرون مخالفة واضحة جدا وسبا لله وللرسول، لكن لا يتحرك لهم ساكن، والله المستعان. ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة عن شعبة معروف عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان القرشي. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكن هنا ليس من هذا الحديث الذي أمامنا، ليس من أحاديث أبي هريرة، من عبد الله بن مسعود قال أخبرنا عون ابن عبد الله، عون ابن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، عون ابن عبد الله، اللهم صل على محمد. لحظة هنا، نعم، عون بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهنأه وأهداه وأتقاه. يعني عبد الله بن مسعود أولا من حيث الإسناد رجال كلهم ثقات، إلا أن عون ابن عبد الله لم يلقى أو لم يسمع من عبد الله بن مسعود، لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فيكون فقد شرط الاتصال. ما هو كذا؟ الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، هو عدل تام الضبط، متصل السند غير معلل الإرشاد، فهنا لم يتصل السند، فيكون لكن الحديث هذا يكون صحيحا لغيره، وله شاهد أن الحديث الآتي عن علي بن أبي طالب بإسناد متصل صحيح فيكون حسنا لغيره، والحديث صحيح من غير هذا الطريق. هذا الذي يقال، هذا الإسناد فيه انقطاع فهو ضعيف، لكنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره لأجل أنه جاء له شاهد صحيح عن علي رضي الله عنه بذاته الصحيح، نعم. فأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله الذي هو أهنأه وأهداه وأتقاه. يعني لا تظنوا أنه ليس في صالحكم، أنه جاء بشيء يضركم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا جاء أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فظنوه أنه أهنأ لكم، وهو الذي فيه الهدى والنور، وهو الذي يوافق التقوى. إذا كان أتقاه أيضا ظنوا به، قالوا برسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما جاء به إلا الأهنأ والأهدى والأتقى، أو ظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما حدث لنا إلا ما هو أيسر لنا وما هو أكثر هداية لنا وما هو أتقى لنا من عذاب جهنم أو وقاية لنا من عذاب جهنم. أو قولوا أنه إذا كان فيه شبهة أنه أو يكون فيه أمرين قد يحتمل هذا ويحتمل هذا، فاحملوه على أيسر الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كان شبهة في المسألة فاتقوا الشبهات واحملوه على الحلال الأيسر، نعم، المباح الأيسر. هذا هو معنى الحديث، وقلنا إنه ضعفه ينجبر بمدجيه من طريق آخر، وهو ما جاء قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة وهو المرادي الجملي من الثقات أنا بالبختري أو بختري، هو اسمه سعيد بن فيروز أبو البختري الكوفي ثقة، أنا أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل الذي درس أو أخذ القرآن أيضا ممن؟ من عثمان رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن السلمي. عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. أهناه هذا بتسهيل الهمزة، أصله هنا يهنأ أو نعم، ومنه هنا وكذا، لكنه قد يسهل الهمزة فأهناه، وأهداه وأتقاه مثل الحديث السابق تماما، فالحديث صحيح وذاك حسن لغيره. نعم، هذا وصية علي كما هو وصية عبد الله بن مسعود وربما وصية الصحابة، لأن هذا الأمر منتشر بينهم وبه كانوا يعيشون رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: حدثنا علي بن منذر. علي بن منذر هو علي بن منذر بن زيد الأودي الأسدي ثقة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق لكنه كان يتشيع، قال: حدثنا المقبري. هنا ليس سعيد المقبري ولا أبو سعيد المقبري، إنما هو هنا عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو متهم بالكذب متروك، وحديث المتروك ضعيف جدا، أو يكون إذا كان اتهم بالكذب فيكون موضوع. عن جده يروي جده سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم، يعني لا يبلغني منكم هذا العلم بأنه حدث أحدكم عن الحديث وهو متكع على أريكته فيقول: أقرأ قرآنا ما قيل من قول الحسن فأنا قلته. هنا هذا الجزء الأخير، ما قيل من قول الحسن، لا أعرفن، يعني يجي بالتأكيد لا ينبغي أن يأتيني منكم هذا الخبر بأن يحدث أحدكم عني الحديث هو متكئ على أريكته مثل الحديث الماضي فيقول: أقرأ قرآنا، يعني لا أخذ من كتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفانا ما جاء في القرآن كما قال في الحديث الأول. لا، الحديث إيش هو؟ يوشك أن يكون متكئا، أن يكون رجل متكئا على أريكته هكذا، فأقرأ قرآنا أو أقرأ القرآن، أقرأ قرآنا هكذا، يعني كأنه يقرأ القرآن، لكنهم قالوا نكر هنا لأن جزء من القرآن، يقرأ جزء من القرآن الذي فيه ما الأحكام التي يؤخذ، فلذلك نكر، وإلا أصله أقرأ القرآن. ما قيل من قول الحسن فأنا قلته، كأن هذا الرجل يعني خرج عن طوره ويقول: القول الحسن الذي قلته هو قولي أنا، لا تقبلوا حديث رسول الله، هكذا فسر أيضا. وقد يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل من قول الحسن فأنا قلته. هناك حديث موضوع ذكرها الأئمة ابن الجوزي وغيرهم، قال: إذا جاءكم قول حسن فهو من قولي سواء قلته أو لم أقله، حديث موضوع هذا. فلعل هذا المعنى هنا أيضا، ما قيل من قول حسن إن كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنا قلته، كأنه يجعل أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول حسن وينسبه ويقول هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كأنه يهدم الدين ويكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع، لأن راويه متهم بالكذب عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد، ولا يجوز أن يقول إنسان أن كل قول حسن فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون إلا ما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. ثم قال: حدثنا قال حدثنا علي بن المنذر لا حدثنا محمد بن عباد بن آدم وهو الحذري البصري ما وثقه إلا ابن حبان فلذلك ابن حجر قال مقبول أنه قال حدثنا أبي وهو عباد بن آدم البصري الحذري مجهول لم يعرف أنا شعبة أنا محمد بن عمرو وابن وقاص الليثي أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة حا تحويل حا حا والتحويل وهذا طريقة المحدثين إذا قبل رواية المتن إذا تحولوا إلى إسناد آخر فيجعلون كلمة حا بعضهم كان يستعمل صح هذا في كتب المصطلح مبين كلمة حا يعني كأنك تتحول إلى إسناد آخر ثم اقرأ المتن الحديث وبعضهم يقول أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة حا يعني الحديث الآتي هو بعد فيما بعد فعلى كل حال فيه تحويل من إسناد إلى إسناد الإسناد الأول ضعيف انظروا الثاني قال وحدثنا هناد بن السري وهو الإمام الزاهد المؤلف له تأليف ثقة أنه قال حدثنا عبده ابن سليمان عبده ابن سليمان وهو الكلابي ثقة قال حدثنا محمد بن عمرو انظروا شعبة عن محمد بن عمرو لكن شيء تلميذ شعبة مجهول وأيضا تلميذه مستور أما هذا الإسناد فرجاله كلهم ثقات أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل يا أخي إذا حدثتك عن رسول إذا حدث يا ابن أخي ماذا قلت أنا يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال إذا حدثتك حديثا فما معنى لا تضرب له الأمثال يعني لا تأتي بشيء تدفع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بطوله قد أخرجه مسلم وغيره وابن ماجه نفسه بعد 46 كم؟ الله يجزيك الخير نعم هو ذكر هنا رقم الحديث 246 نعم هنا ذكر قال حدثنا محمد بن الصباح ثقة البزاز أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أن محمد بن عمرو بن علقمة نفسه أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن أنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضوا مما غيرت النار توضوا مما غيرت النار وفي رواية أخرى مثل ما مضى بنا توضوا مما مست النار مما مست النار فأي شيء أصابته النار طبخا أو غليا أو شيء فيكون يتوضأ منه إذا ناله الإنسان إذا أكله خاصة إذا أكله فتوضأ مما غيرت النار فقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم يعني إذا كان ماء ساخن لمسناه فنتوضأ منه فقال له يا ابن أخي بالفعل هذا والحديث صحيح فيكون الاعتراض في محله لكنه قال يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال فأنت تريد أن تدفع بالتي هي ليس أحسن حديث رسول الله قد يكون هناك عذر آخر لكن كأنك تقول إذا كان يخالف هذا أن الحميم إذا توضأنا وإذا اغتسلنا منه فنتوضأ ونغتسل منه مرة ثانية فقال لا يجب عليك أن تسمع الحديث وتصدق وتسلم هذا الحديث في الحقيقة لماذا قال ابن عباس وهو من أكارم الصحابة وما أعهد منه أنه يضرب الأمثال لدفع الحديث لماذا؟ المسألة في الحقيقة إذا رجعنا إلى الناسخ والمنسوخ كتب الناسخ والمنسوخ فكان أول الأمر لا شك فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء إذا أكل الإنسان شيئا مطبوخا كان يأمر بالوضوء ثم نسخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل كتف شاة وقام ولم يتوضأ كتف شاة مشوية وقام ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم أشهر كتاب على الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر فيه عدة روايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في إلى آخر حياته تقريبا بحيث كان يأكل ولم يتوضأ مما يأكل، فدل على أن توضأ مما مست النار إن كان هذا لا شك أنه ثابت، فكان في أول الأمر ثم نسخ. فابن عباس كان يرى النسخ، ولعل حينما روى أبو هريرة رضي الله عنه، الآن الحازمي ذكر عدة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يتوضؤون مما مست النار، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. وكذلك ذكر من الذين ما كانوا يتوضؤون ومنهم ابن عباس، فلعله أبو هريرة لعل أبا هريرة رضي الله عنه رأى هذا الحديث أو روى هذا الحديث، أبو ابن عباس عنده علم بالنسخ، فلعله احتج بهذه الكلمة، ولا قالوا إنه أراد أن يدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لأجل مخالفته في هذا الحكم. هذا رأي أبي هريرة، أبو هريرة وغير واحد من الصحابة كانوا يتوضؤون. انظروا فيه، ذكر هنا كان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار كما ذكر في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار في الصفحة 48، نسخة قديمة عندي، وهو في صحيح مسلم عن عبد الله بن قارض أن أبا هريرة أكل أثوارا من عقدنا، أثوار ثور قطع من الأقد، فتوضأ وقال له رجل لما توضأت؟ قال إني أكلت أثوارا من عقد، فتوضأت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وكان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر، وذكر الحازمي رحمه الله أنه قد ذهب إليه ابن عمر وأبو طلحة وأنس وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة، وذكر عدة من التابعين أيضا كانوا يذهبون من أكل شيئا مسته النار مطبوخة فيتوضأون. وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدة من الصحابة. قال جابر كان آخر الأمرين الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وروى البخاري عن عمرو بن أمية الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فمثل هذه روايات كثيرة. فإذا أنا أريد أن أبحث عذر لابن عباس، لماذا ابن عباس خاطبه بهذا وظنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه معارضة أو كذا؟ لأجل أنه كان عنده علم بالنسخ، وكان يرى أنه منسوخ، وأبو هريرة يرى أنه ليس بمنسوخ، على هذا عارضه. فإذا إذا مسسنا أو إذا توضينا أو اغتسلنا بالحميم نغتسل مرة ثانية ونتوضأ. فلذلك أبو هريرة لا تضرب له الأمثال، أي لتدفع حديث رسول الله سلم واستسلم هذا. ولا شك أبو هريرة في مكانه مصيب، وابن عباس في مكانه في معارضته أو بإقامة دليله مصيب فيما يظهر، وليس في قلبه شيء من حديث رسول الله أو على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. بهذه القصة يظهر عذر ابن عباس رضي الله عنه. نرجع له. نعم، كم هو؟ ثم قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال أنه قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي. أي حديث علي؟ أمامنا هنا حديث أبو سلمة عن أبي هريرة، لكن يظهر أن الزيادات جاء بها، لو كانت هذه الزيادة بجانب حديث علي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن أبي طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله حديثا فظنوا به الذي هو أهناه، هذا وراءه، لكنه وقع هكذا في الترتيب، وهو من زوائد من جاء عنه نسخته أو من روى نسخة ابن ماجه. أشهر من يكون هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة ابن بحر القزويني، هو راوي نسخة ابن ماجة رحمه الله، فمن زوائده عن غير ابن ماجة، ولذلك قال ابن حدثنا يحيى بن عبد الله ليس حدثنا ابن ماجة أو محمد بن يزيد، فهذا من زوائده. والتلامذة كانوا يزيدون، وأشهر ما زاد في كتاب أحد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد، روى عن شيوخه ما وقع في مسموعه وليس هو من رواية الإمام أحمد. ولذلك إذا كان من زوائد الكتاب فلا تقول أنه روى ابن ماجه، جاء في زيادة ابن ماجه من فلان كذا، جاء في زيادات مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد كذا وكذا. فقال أبو الحسن وهو من راوي نسخة ابن ماجه وله رواة ثلاثة آخرون أيضا، نعم، حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي وهو يعني ضعيف لم يوثق أحد، وقال أبو الفتح الأزدي لا يحتج به، قال حدثنا علي بن جاد وهو الجوهري ثقة شيخ البخاري أيضا هو، عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه، عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. ثم قال باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقى وقايا يعني يجتنب رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يتيقن أنه حفظه، هذا المقصود منه، ليس المقصود منه أنه يحذر ولا يروي حديث رسول الله، وإلا أين كان يصل إلينا أو من أين كانت تصل إلينا هذه الأحاديث الكثيرة وهذه الدواوين دواوين السنة. قال باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فينبغي للإنسان أن يكون متوقيا متحريا ولا ينساح كل ما جاء في باله نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الآن قد يروي بعض الناس حديث ينسب إلى البخاري ويزيدون فيه في المنابر وغيرها، ينبغي أن يكون متحققا بأن هذه إلى هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما زيد فهو ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ العنبري من الثقات، عن ابن عون هو عبد الله بن عون الذي مضى بنا، عن مسلم ابن عمران وهو مسلم بطين، مسلم ابن عمران البطين، عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان، إبراهيم سليمان ما هو كذا؟ إبراهيم بن يزيد التيمي، نعم، إبراهيم بن سليمان، إبراهيم سليمان أو إبراهيم بن يزيد، هو إبراهيم بن يزيد التيمي، نعم، التيمي، عن أبيه يزيد التيمي، عن عمرو بن ميمون وهو الأودي من المخضرمين ثقة، قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته، سبحان الله، يعني الخميس له معنى إجازة له كان وكذا، قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس، يعني ما فاتني ابن مسعود، كأنه يقول كنت أزور عشية خميس ابن مسعود، ما أخطأني أي ما فاتني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال فسمعته يقول فما سمعته يقول بشيء قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتحرس ويتحرز كثير عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أعلم الناس من صالح الناس، فيرون الناس لا يتتحمل وقولهم بعض الأشياء، فما كانوا يرؤون الحديث، وهذا أمر معروف، هذا معروف هذا في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن الآخرين الذين يحتاجون كانوا يرون لهم. فإذا كان يأتي الروايات بلا هذا المعنى كثير ولها تأويلاتها، فلا ما سمعته يقول بشيء قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما كان ذات عشية يكون ظرف الظاهر، ولذلك وكان تامة ويكون ذات عشية اسمها، فقد يتم معناه، يعني لما كان حصل عشية من عشية خميس، قال رسول قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكس أي طأطأ رأسه قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه اغرورقت عيناه مبالغة غرقت عيناه بالدموع اغرور من غرق هذه اغرورقت أي ملأ امتلأت عيونه بالدموع وانتفخت أوداجه الأوداج هي التي تكون في أطراف الحلق هو الذي إذا ذبح أو قطع فقد مات الإنسان إذا قطع أشياء أخرى من حول العنق ربما لا يموت لكن الأوداج على كل حال يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج فإذا ضاق الحبل على الودج ينخرق الإنسان ويموت فهو قال فانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك يعني لما روى الحديث فقال مثل هذا أو قريبا من هذا أو أكثر من هذا أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك يعني ما أراد أن يجعل الكلمات التي أداها في حديث رسول الله أن هذه هي كلمات رسول الله ولذلك احتاط أن يقول أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك هذا الباب هو باب الاحتياط في الرواية في وصول علوم الحديث ذكروا هذا قالوا الإنسان إذا كان متيقنا متثبتا أن هذه ألفاظ رسول الله المتداولة المعروفة في كتب السنة فيأتي بها ولا يحتاج أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحوه ولذلك ترون عندهم اصطلاح أيضا يستعمله الأئمة يعني مثل هذا يذكر مثل حديث علي رضي الله عنه مثل حديث علي يعني مثل ما هنا إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به وكذا مثله لفظا بلفظ أما إذا كان اللفظ يختلف والمعنى واحد فكانوا يجعلون نحوه أو شكله أو كشكله تأتي الروايات في هذا نعم فقال هنا الذي يظهر والله أعلم أنا أنس رضي الله عنه أيضا تأتي الرواية مثل هذه ولا من خارج هو أنس نعم جاء أنا أنس أيضا انظروا ماذا فيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاذ بن معاذ أن ابن عون أن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاحتياط إذا كان الإنسان شك في لفظ من ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المعنى مرتسم في ذهنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا إذا كان المعنى متيقن فيه ويعرف أن هذا هو المعنى وإن كان اللفظ ليس بذاته محفوظا عنده فإذا كان يعرف المعنى وهو من الذين يجوز لهم أي وهم يعرفون المترادفات وهو عالم باللغة أيضا فلا يجيدون الرواية بالمعنى لكل أحد لابد أن يكون عارفا بمترادفات الألفاظ ويكون أيضا في آخره يقول قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو كان أمرهم رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقولون نحوه أو كما قال ولذلك استحب العلماء إذا شك الراوي في لفظ فليفعل يقول نحوه وشكره وفيه جواز الرواية بالمعنى كما قال الجمهور قال واثلة ابن الأسقى غير هذه قال إذا حدثتكم بالحديث على معناه فحسبكم إذا رويت الحديث بالمعنى فحسبكم فهي كافية وأنا بالدرداء كان إذا حدث بالحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هكذا أو كشكله أو كشكله هذا كله ذكره زهير ابن خيثمة أبو خيثمة زهير ابن حرب في كتابه تقييد العلم ذكر قال الزهري إذا أصبت المعنى فلا بأس فالأئمة احتاطوا وقالوا وهذا ما أخذه من الصحابة رضوان الله أجمعين أنه إذا روى بالمعنى فليجعل على كل حال يعني ما يخرج به بحيث لا يجعل يقينا أن هذه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا غندر جاءه محمد بن جعفر عن شعبة حاء أيضا تحويل إلى إسناد آخر. قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قال قلنا لزيد بن أرقم. الحديث رجاله ثقات أثبات ومتصل إن شاء الله. قلنا لزيد بن أرقم الصحابي الجليل قال قلنا لزيد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. كبرنا ونسينا. ولذلك نجد أن كثيرا من الصحابة إذا شكوا في اللفظ فامتنعوا عن رواية الحديث، ومن هنا قلت رواية أبي بكر ورواية غير واحد من الأئمة رحمة الله من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكانوا ما يرؤون إلا بالمعنى. والخطيب البغدادي أيضا ذكر قال هناك صحابة رسول الله كانوا يمتنعون إذا شكوا في لفظ من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس سهلا، ليس سهلا سبهلا. يجب عليك أيها المحدث أن تتيقن أن هذا حديث رسول الله أو هذا الحديث أو بهذا اللفظ هو المنقول الثابت في دواوين السنة. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني الخارفي ثقة أنه قال حدثنا أبو النضر في هذه الطبقة. أبو النضر هو هاشم بن القاسم أبو النضر ثقة عن شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر. عبد الله بن أبي الصفر أو السفر قالوا هكذا هو سعيد بن يحمد. سعيد عبد الله بن سعيد بن يحمد قال سمعت الشعبية يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. سبحان الله. فمن أين جاءت هذه الروايات الكثيرة التي جاءت عن عمر؟ لعلهم كانوا يرون أن الناس أسلموا جدد، وعمر رضي الله نفسه كان يقول إذا رأيتم ناسا أسلموا جدد لا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. هذا أنا كنت يعني قديما كنت أستغرب، والمنكر والسنة المنكر السنة هم هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا عمر كان يضرب على رواية الحديث بالدرة وكذا، وصح عنه أنه قال لا تحدثوا جاي الرواية جاية. لكن له محمل آخر بارك الله فيكم، وقد وجدت بعض النصوص والحمد لله اطمأننت. جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال وإلا في رواية الدارمي قال إلا هذا الحديث. والحديث ما هو؟ ذكره حديث الضب أو الأضب، يعني أكله أو في جواز أكله حديث روى في سنة واحدة أمام الناس هذا الحديث. أيضا يعني نحن نحمل هذا والله أعلم احتياط الشديد في أوائل الأمور، وخاصة في الذين أسلموا جدد حتى لا ينصرفوا عن القرآن ويكونوا يشكوا يحفظوا الحديث أو لا يحفظون. فبعدما اطمأن الإيمان في قلوبهم كانوا يرؤون عنه. فهؤلاء في كما أمر عمر لأناس راحوا إليهم فقال لا تحدثهم أو لا تشغلهم بالقرآن، وله محمل جيد. أيضا قال حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن ابن الطاووس وهو عبد الله عن أبيه طاووس ابن يمان طاووس ابن كيسان اليماني قال طاووس ابن يماني ما هو كذا ومعمر ابن راشد بصري قال سمعت أنا كنت أحسب أنه روى عن عبد الرزاق شيء كثير فيماني، لكنه يماني بصري فيما يظهر لي. سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. أما إذا ركبتم الصعب والذلول، هذا النص أدخله الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح أيضا. ما معنى والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ؟ يعني يستحق حديث رسول الله أن يحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها وعاها. فأما إذا ركبتم الساب والذلول، الساب والذلول هذه كناية أو هذا مثال إذا كان الإنسان يخلط الحق بالباطل أو يأتي بشيء لا يعني لا يوثق به، ففي هذه الحالة قال إذا ركبتم الساب والذلول فهيهات، أي بعد ما أنتم تأتون به من الروايات لا نقرب منها. هيهات، هيهات هذا اسم ماذا يسمى؟ اسم فعل. فهيهات أي بعد أن. فيكون متى ركبوا الساب والذلول؟ قال حدثنا أحمد بن عبده أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له الصرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ لماذا مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله المهاجرين ولحق الأنصار الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكني، يعني كأنه يقول لكن للاستدراك، يعني هذا صحيح يمشى لأجله، لكني أنا ما مشيت لأجل هذا، لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لمن شايا معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل. الهزيز هو صوت الغليان، وهو الذي جاء في حديث آخر أزيز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في قيام الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل. الصوت إذا غلى، الغلى ولا غلية؟ إذا غلى غلية ولا غلى؟ لا أقول لقدر القوم قدر، لا الصحيح كان ولا أقول لقد، ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب القوم مقفول. هذا من الشعر الفصيح القديم، غليت لا غلت، أي غلت مراجله يقولون. نعم، فالمرجل هو القدر. فإذا رأوكم مدوا إليكم أناقكم لأنكم أصحاب رسول الله، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيلتفون حولكم، يعني كأنه يقول فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم، يعني كأنه ينهى عن الرواية عن رسول الله أحاديثه. هذا ظاهر الحديث، لكن في الحقيقة له معنى آخر، هو ليس نعم ليس معنى قول الشعبي لم يكن يروي ابن عباس ابن عمر، وإلا في الحقيقة قد تفوت عنا أحاديثه كثيرة، والناظر في المسانيد وكتب السنة يجد له أحاديث كثيرة، بل عده العلماء، عده ابن عمر من المكثرين للرواية. والحديث أخرجه البخاري عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي رأيت أرأيت الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي كثير، حسن يروي مراسيل كثيرة فينكر هذا. وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلم أسمعه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، هذا الذي ذكرت لكم، فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو قال لا بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي. لعلكم رأيتم في أيضا فجر قال خالد فجررته فأكلته. فكان الشعبي أنكر على الحسن إرساله للحديث. وقال الكرماني أنا تعجبت كيف يمنع من حديث رسول الله، لا، قال الكرماني مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط. ثم بعد ذلك جاء في قول الدارمي قال هذا رواه الدارمي وقال أبو محمد قال أبو محمد فيه أهمية قراءة القرآن والتدبر فيه، وليس المقصود منه لا تحدثوا حديث رسول الله بل أقلوا الرواية عنه ولا تشغلهم. رواه الدارمي أيضا برقم 288 قال معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله. هنا مهم جدا هذا، يعني الدارمي يفسر ينهى عمر رضي الله عنه ألا تحدثوا الناس عن رسول الله. ما معنى رسول الله؟ عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته، وليس السنن والفرائض. السنن والفرائض لابد أن تحدثوا، لكن لا تشغلوهم عن غزوة خيبر، غزوة تبوك، غزوة أهود وغزة. هذا المقصود من الرسول الله، ما يتعلق عن ذات الرسول. هذا الدارمي في سننه قال معناه عندي لا تحدثوا عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود السنن والفرائض. وفي رواية البخاري عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقدام بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فما سمعت أحدا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، عن يوم أحد. انظروا يوم أحد غزوة. فالذي يظهر أن فهم الدارقطني في لحديث ابن عمر هو الصحيح، دارمي، فهم الدارمي لحديث ابن لحديث ابن عمر في النهي عن رسول الله، أن في النهي عن الحديث عن رسول الله هو المقصود منه الغزوات والأيام وغيرها التي لا يهمهم الآن، يهمهم أحاديث الفرائض، كيف تتوضعون وكيف تصلون، وكذلك ما هي السنن. هذا الذي يطمئن إليه القلب، وما حق ولا استقام لعمر ولا لأحد أن ينهى أحدا من حفظ ورواية حديث رسول الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من هو فبلغها إلى غيره فرب مبلغ أوعى له من سامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث لتبليغ حديثه، وعمر يأتي وينهى. رأيت بعض المعتذرين اعتذروا ما وجدوا، أنا يظهر لي أن هذا دليل على أن عمر كان ينهى عن رواياتي أن الأحاديث التي تتعلق بالغزوات، وهذه طويلة عريضة وفيها أشياء وقصص وكذا، أشغلوهم بما هو أهم، أسلموا جديدا، جعلوهم يحفظوا القرآن وما يتعلق من السنن والواجبات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر. يقول في البخاري فلان وفلان عبد الرحمن، فما سمعت أحدا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، يعني غزوة أحد. فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه نهى، لكن بعضهم أجاب على هذا. وجدت أن إذا رأيتم الذين ردوا على منكر السنة هم يستدلون بهذا، فقال عمر من كان يمر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، فأمر اجتهاده غير مقبول، هكذا قال. لكن نقول عمر قصده والله أعلم ألا تحدثوهم بأيام وغزوات وتفاصيلها من بدر وبعد ذلك فتح مكة وحديبية وغيرها وغيرها، هذه لا يهمهم، يهمهم أن يتعلم القرآن وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن من يكون؟ هو ابن مهدي. حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سيد هو الأنصاري عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص الذي يعني ذكر أنه صحبت معهم من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.